إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ها نحن على مشارف الشتاء، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استجد جديد في حياة الناس أو في أحوالهم أعطاهم الأحكام المتعلقة بهذا الجديد، فإذا دخل الشتاء بيّن لهم صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون إذا سمعوا الرعد أو رأوا البرق أو نزل المطر أو أحكام المياه وغيرها، كل ذلك يتعلق في الشتاء. ودعوني مع بداية هذا الشهر، شهر الشتاء، أنا أتكلم عن بعض أحكام الشتاء وكل ما يتعلق بالشتاء من أمطار ورعود وبروق وغيرها من مياه، وأحكام تتعلق بإسباغ الوضوء على المكاره والمسح على الخفين وعلى العمامة وجمع الصلوات وغيرها، أحكام غالبا تتعلق بفصل الشتاء، وها نحن على أبواب هذا الفصل، فصل الشتاء. أولا، قد كان السلف رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء الشتاء لأنه غنيمة باردة. قال ابن رجب: غنيمة أي حصل الإنسان عليها بغير قتال، لأن الغنائم هي التي يحصل الإنسان عليها من القتال، فقوله باردة أي لا قتال فيها، فهذه عطايا وهدايا يهبها الله تعالى للناس في هذا الفصل، فصل الشتاء. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد وحسنه الألباني أنه قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وسوف ذلك أن ليله طويل ونهاره قصير، فإذا صام الإنسان في النهار فلا يتجاوز 10 ساعات أقل أو أكثر، تزيد أو تقل، ثم ينتهي صومه، فهي غنيمة باردة، هدية وهبة من عند الله تعالى، سهلة، لا قتال فيها ولا تعب. ولذا جاء عن السلف رضي الله عنهم الحرص على الإكثار من العبادات في الشتاء، فقد قال الإمام يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. ويقصد بالليل الطويل أي ليل الشتاء. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وجاء الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه. وجاء عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم فليلكم طويل فاقرأوا القرآن، وقصر نهاركم فصوموا لله عز وجل. لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أي الحاصلة بغير قتال ولا مشقة. فحري بنا أن نقتنص هذه الفرصة، فرصة الشتاء، والاستفادة من هذا الشتاء بطول القيام وكثرة الصيام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للشتاء أحكام: أولا، غالبا يصحب الشتاء نزول الأمطار، فإن تأخر نزول المطر، المطر ما ينزل بالصيف، غالبا ينزل المطر في الشتاء، فإذا دخل موسم الشتاء ولم تنزل الأمطار فزع الناس إلى الاستسقاء، والاستسقاء هي طلب السقيا، ولا تطلب السقيا إلا من الله عز وجل، فهو الذي يسقي الناس سبحانه وتعالى، وينزل من السماء، وننزل من السماء من جبال فيها من برد فنصيب به من نشاء ونصرفه عن من نشاء. فالله تعالى هو الذي ينزل من السماء ماء طهورا يحيي به الأرض بعد موتها. فأول أحكام الشتاء أن الاستسقاء، وهي طلب السقيا وطلب المطر، لا يكون يكون إلا من الله تعالى. وأحيانا يتأخر المطر إما لحكمة الله تعالى يعلمها، أو يتأخر المطر بسبب معلوم وهي كثرة ذنوب الناس وكثرة بعدهم عن الله وتعطيلهم لأحكامه وحدوده وبعدهم عن شرائعه وعدم قيامهم إلا بمظاهر الدين. أما صلب الدين وقلب الدين فقد تركوه، ويقوم الناس ببعض الأشياء قد تعتبر من مظاهر الدين التي تدل على وجوده، لكن قلب الدين وحقيقته غير موجودة. ولذلك يوخر الله تعالى عن الناس المطر، فمتى ما وجد في الناس الطاعة والقرب من الله فتح الله عليهم أبواب وبركات السماء والأرض، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو الناس تؤمن وتتقي الله تعالى ينزل عليهم بركات من السماء وبركات من الأرض. فتأخر السقيا تعالج بالاستغفار وتعالج بالتوبة وتعالج بكثرة الدعاء بكل وقت، سواء كان بصلاة خاصة للاستسقاء يظهر الناس فيها الفقر والفاقة، أو بعد خطبة الجمعة يدعو الخطيب ويسأل الله تعالى السقيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يستسقون بالدعاء تبعا للصلاة الراتبة كخطبة الجمعة وغيرها، يسألون الله تعالى أن يرزقهم الله تعالى خيرا. وهذا المطر يمكن إذا الناس مو محتاجة الآن لأنها لا تشرب من مياه الأمطار ولا عندها أنهار، فإن فيه علاج لكثير من الأمراض العالقة والجراثيم والبكتيريا والفيروسات العالقة في الجو. فإن الله تعالى إذا أنزل من السماء ماء طهورا غسل الأرض وغسل قلوب العباد وغسل البلاد بهذا المطر. فلا يظن الإنسان أن فائدة المطر تقتصر على سقي البهائم وتقتصر على العيون والآبار وتقتصر على الأنهار، وإنما فيها غسل لقلوب العباد، وفيها كذلك تنقية للأجواء مما علق بها من أوساخ وجراثيم وغيرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر إذا قدمت الأمطار، وسيأتي الكلام عليها بعد ذلك. والمطر يصحبه غالبا الصواعق، كما قال الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فهذه الصواعق هي آية من آيات الله تعالى، وهي البروق التي يراها الناس. وفي العلم الحديث البروق هو عبارة عن احتكاك سحابتين مختلفتين، ولذلك إذا احتكوا ببعضهما أصدرت هذه الشرارة الكهربائية. هذه الصواعق جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، فقالت اليهود: يا نبي الله، أنت نبي تعرف كل شيء، الله يخبرك، أخبرنا يا أبا القاسم عن الرعد ما هو. هذه الصواعق الصواعق التي نراها وهي البروق، وأما الرعود وهي الأصوات التي نسمعها، فأخبرنا يا أبا القاسم عن الرعد الذي يصحب البرقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث يشاء الله عز وجل. ملك من ملائكة الرحمن موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث يشاء الله. فالسحاب تحركها الرياح بإذن الله تعالى، والسحاب يمشي بأمر الله وتحت تصرف الله عز وجل، وهناك ملك موكل بهذه السحاب. فقالوا: ما هذا الصوت الذي نسمع؟ هذا الصوت صوت الرعد الذي نسمعه. قال: زجره بالسحاب حتى ينتهي حيث أمر، يعني يزجر السحاب فيصيح بها فتنزجر السحاب وتتحرك. ولذا قال بعض أهل العلم: الصوت الوحيد الذي نسمعه من أصوات السماء إنما هو صوت الرعد، وهو صوت ملك يزجر الغيوم زجرا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حري بالإنسان إذا رأى البروق وشاهد الصواعق وسمع الرعود أن يتذكر الله عز وجل وقوته عز وجل، ويستغفر وينيب إلى ربه عز وجل. ثانيا، إذا دخل الشتاء واشتد برد الماء وكان الناس في البر أو في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إسباغ الوضوء في الشتاء أو في البرودة سبب في رفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح شرحه الإمام ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الفجر، ثم نام صلى الله عليه وسلم رقد رقدة، وهذه كانت عادة مشهورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى سنة الفجر رقد وهو ناصب يده، حط يده ناصب يده ويتكي على يده وينام صلى الله عليه وسلم حتى يؤذنوه بالصلاة. فيأتيه بلال يقول يا رسول الله الصلاة، فيدخل مباشرة من الصف الأول، لأن باب بيت عائشة على الصف الأول مباشرة، وفي ستار بس، وكان يصلي السنة في بيته. فإذا اجتمع الناس جاء بلال وراح بالجهة الثانية اللي على يسار المسجد وقال يا رسول الله الصلاة، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكانه. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قال للناس إني رقدت رقدة، توني الآن رقدت رقدة قبل أن أقوم لصلاة الفجر، فرأيت ربي في أحسن صورة، فرأيت ربي في أحسن صورة. فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني الملأ الأعلى أهل السماوات في إيش يتناقشون؟ فما عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى. قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت برده في صدري. وضع الجبار عز وجل، هذا شيء يليق بالله تعالى، كفه بين كتفي فوجدت برده في صدري أو قال في قلبي. ثم قلت يختصم الملأ الأعلى، يعني جاءني العلم وفتح الله تعالى علي وأعطاني وألهمني. قلت يختصم الملأ الأعلى في الكفارات، كفارات يعني الأعمال التي تكفر سريعا، كفارات فعالات يعني تكفر بسرعة وتمسح الذنوب بسرعة، يختصم الملأ الأعلى في الكفارات. إسباغ الوضوء على المكاره، هذه الكفارات، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الكفارات يعني سريعات محي الذنوب، هذه الأشياء. قال العلماء إسباغ الوضوء على المكاره، الإسباغ الإتمام، والمكاره جمع كريهة، وهي شدة البرد وألم الجسم، يعني متى ما كان الوضوء يسبب لك الألم فإنك إن توضعت وضوءا تاما فأسبغته فهذا مما يكفر عنك الذنوب سريعا ويرفع لك الدرجة سريعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل بالشتاء، فإن الإنسان إذا دخل عليه البرد وصار الشتاء هذا لا يمنع أنك تسخن الماء، لكن نقول متى ما أسبغ الإنسان الوضوء مع وجود الكريهة، يعني وجود ما يكره، فأتم وضوءه، فإن ذلك يرفع له الدرجة سريعا عند الله عز وجل. هذا من أحكام الشتاء، إسباغ الوضوء على المكان. ثانيا من أحكام الشتاء، أو ثالثا، قلنا أولا الاستسقاء، طلب السقيا من الله، ثانيا إسباغ الوضوء على المكاره، ثالثا التبكير بصلاة الظهر في البرد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس كان إذا اشتد البرد يبكر بصلاة الظهر، وإذا اشتد الحر أبرد صلى الله عليه وسلم. كان إذا اشتد البرد، يعني إذا صار وقت البرد، يبكر في صلاة الظهر، يعني أول ما يؤذن يقيم صلى الله عليه وسلم، لأن ما تزال الشمس طالعة وما زال الجو دافئا. فإذا كان الشتاء وكان البرد أبكر صلى الله عليه وسلم، أول ما يؤذن للظهر يقيم الصلاة فيصلي للناس الظهر في أول وقتها قبل لا يدخل عليهم البرد، يعني قبل ما تغيب الشمس ويدخل عليهم البرد. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر في صلاة الظهر، وإذا اشتد الحر يعني صار الجو حار أبرد في صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر، فبدل ما يصليها الساعة 12 الساعة 2 يصليها آخر وقتها قبل أن يؤذن العصر. فإذا يؤذن العصر بالصيف الساعة 3:30 يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم، والناس تنتظر قليل ثم تقوم لصلاة العصر. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حينما يتركون أشغالهم وأعمالهم ويأتون إلى المسجد، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يراعي حالهم في شدة الحر وشدة البرد. رابعا من أحكام هذا الشتاء، فصل الشتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا جاءوا إلى المسجد فصلوا أن يكشفوا وجوههم، ولا يغطي الإنسان فمه أو يتلثم في صلاته. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود، نهى أن يغطي الرجل فاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، فاه يعني فمه. فلا يجوز الإنسان إذا صلى في الشتاء أو في البرد أن يتلطم أو يتلثم أو يغطي فمه لأنه واقف بين يدي الله. قال أهل العلم إلا من علة، يعني فيه علة وفيه مرض يخشى أن ينتقل هذا المرض إلى الناس فيعديهم، فيجوز له أن يغطي فمه. أما الطبيعي فلا يجوز للإنسان أن يغطي فمه. خامسا، من أحكام الشتاء يجوز للإنسان في البرد أن يصلي وهو لابس للقفازين، قفازين للسوس اللي يلبسها الإنسان. هذا استشكل على بعض أهل العلم، فقال بعض أهل العلم شلون يصلي بالقفازين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء هي جبهك وأنفك، هي جبهتك وأنفك، هذه اثنين تصلي عليها، وكفيك تحطهم في الأرض، وكذلك ركبتيك، هذه سبعة أعضاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد الإنسان عليها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد الإنسان على الجبهة وعلى الأنف، هذه واحدة، وعلى كفيه وعلى ركبتيه، وينصب قدميه رجليه من الخلف ينصبهم في الأرض. فإذا لبس الإنسان القفازين فكأن اليد لم تلامس الأرض، لكن إجماع أهل العلم على أن ذلك مسموح لا بأس به، فإن ركبتي الإنسان مو مكشوفة، ركبتيك مغطاة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعضاء. فيجوز للإنسان في شهر في الشتاء أن يصلي وهو لابس للقفازين سواء كان رجلا أو امرأة. سابعا أو سادسا، يجوز للإنسان في الشتاء أن يصلي على في سيارته أو يصلي في بيته خشية الضرر، كما قال أهل العلم، وهذا كلام نقله ابن قدامة في كتاب المغني، وكذلك نقله شيخ الإسلام تيمية، قال وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي. يعني هذا طبعا الكلام مو عندنا الآن، يعني إذا كان الطريق فيه وحل وفيه طين ووصل الإنسان إلى المسجد فلا يستطيع أن ينزل لكثرة الأمطار أو الوحل أو الطين، ولا كذلك يستطيع أن يرجع إلى مكان آخر، فيجوز له أن يصلي فريضته في دابته أو في سيارته، لكن بإمكان الآن أن يرجع إلى بيته ويصلي في بيته. وكذلك يجوز له إذا خشي الضرر أن يصلي في بيته، إذا كانت هناك أمطار شديدة أو كان هناك وحل شديد أو طين شديد في الشتاء، فإن الإنسان يصلي في بيته ولا يأتي يصلي في المسجد. وكذلك من أحكام الشتاء يجوز له أن يجمع الصلاتين، يجوز له أن يجمع صلاة الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء، طبعا من غير قصر، لأن القصر من أحكام السفر، فهو مقيم غير مسافر، لكن الجمع فيه سعة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، ثم جمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، لا في سفر ولا في مطر. قيل لما يا ابن عباس؟ قال لكي لا يحرج أمته، علشان لا يحرج الناس ويبين لهم أن الأمر واسع، فمتى ما احتاج الإنسان للجمع جمع، متى ما احتجت إلى الجمع جمعته لأي ظرف كان، أنت تقدر ظرفك لكن دون قصر تصليها تامة، متى ما احتجت إلى الجمع جمعت الصلاة. الأصل صلاة كل صلاة في وقتها، الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، هذا الأصل، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الجمع جمع. هذا لأهل المساجد، أما في البيت ما في جمع، أنت قاعد في بيتك ليش تجمع؟ وإنما الجمع لمن يصلي جماعة، من يصلون جماعة لهم أن يجمعوا الصلاتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أحكام الشتاء إذا هبت الرياح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى خيرها، فقد تكون الرياح مسمومة فيها من السموم وفيها من البكتيريا والجراثيم، ما الله به عليم. دعك من تخريب البيوت، اليوم البيوت سميت كنكريت ما يضرها إلا من رحم الله، لكن قد تكون محملة بالأمراض والأوباء، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، لأن هذه الرياح محملة، أنت ما تدري بشنو محملة، فكان يسأل الله خيرها وخير ما فيها، ويعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فإنها أرسلت لحكمة وغاية الله تعالى أعلم بها. وكان ينهى عن سب الرياح، إذا هبت الريح، فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، فقال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، لأنها جند من جنود الله وهي مأمورة لا حول لها ولا قوة. هذه الرياح من جنود الله لا حول لها ولا قوة، فلماذا تسبها؟ هي غير فاعلة بنفسها، إنما هي مسيرة بأمر الله عز وجل. نرجع مرة ثانية إلى المطر الذي قدمت له، فقلت أن من أهم ما يأتي في شهر في فصل الشتاء الأمطار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في الأفق، يعني رأى سحابا مجتمعا في الأفق، دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ولو كان في صلاة قطع صلاته ودخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، يخشى أن يكون هذا الناشئ، يعني هذه الغيوم المجتمعة، أن يكون فيها عذاب. فإن عادا لما رأوا الغيوم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قالوا: هذا رزق من الله، بل هو ما استعجلتم به، هذا اللي طلبتوه وهو العذاب. فجاءتهم الريح وجاءهم العذاب من عند الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيوم قال: اللهم إني أعوذ بك من شرها، أي من شر هذه الغيمة وما تحمل. فإن أمطر نزل المطر قال: اللهم صيبا هنيئا، يعني اجعله اللهم تعالى هذا المطر هنيئا، واجعله خيرا وبركة، واجعله رحمة على هذه الأمة. وعند البخاري كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، وكان يقول: مطرنا بفضل الله عز وجل. وكان يحث أصحابه إذا نزل المطر، فيقول لهم أن الدعاء عند نزول المطر لا يرد، فقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. رواه الإمام الحاكم وهو حديث صحيح كما قال الألباني يرحمهم الله جميعا. ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء يعني إذا أذن المؤذن، والدعاء عند المطر أو قال تحت المطر، فقلما يرد دعاء الداعي إذا نزل المطر وإذا كان بعد أذان المؤذن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، يعني طلع يد من كمه صلى الله عليه وسلم ووضعه في المطر، فكان إذا نزل المطر كشف صلى الله عليه وسلم عن ثوبه أو حسر عن ثوبه. فقلنا: يا رسول الله لما تصنع ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر نقي لم يتلوث ولم يختلط بذنوب العباد، فهو حديث عهد من الله جاء، والحديث رواه الإمام مسلم. فإن زاد المطر وخشي صلى الله عليه وسلم الضرر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. واليوم مواسم، شفتوا أوروبا أمس كما هو في الإذاعة انشلت كلها بكثرة تساقط الأمطار والثلوج، والعالم الآن كله يسقى لأنه فصل الشتاء والأمطار والفيضانات من كل مكان. فإن شاء الله زاد المطر فاضت الأودية وتأذى الناس، وإن شاء قل المطر فأجدب الناس، لكن الوسط والاعتدال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله المطر، فإن زاد قال: اللهم حوالينا، على الأودية وعلى الضراب وبطون الجبال والأودية، يعني لا تغرق ولا تهلك به العباد. فإن المطر إذا زاد كما هو أمس في أوروبا انشلت حركة المرور في أغلب أوروبا لوجود الثلوج وتساقط الأمطار وفيضان كثير من الأنهار، وبعض السدود قد انهدمت في بعض الدول لكثرة الفيضانات وما يتبع ذلك من أحداث كوارثية كما حصل في باكستان وغيرها. هذه أمطار من الله تعالى، فلذلك يسأل الله أن يرزق الناس المطر بالاعتدال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: ليست السنة، يعني الجدب والقحط، ليست السنة بأن تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا هو القحط. القحط مو أن احنا ما نمطر، القحط أن نمطر لكن المطر لا يكون نافعا للناس ولا ينبت فيه شجر، والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه بعض أحكام الشتاء بمناسبة دخول فصل الشتاء علينا ونحن على الأبواب، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخير ما فيه خير للبلاد والعباد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من أحكام الشتاء ما يتعلق بالنار، فإن الناس سواء خيموا في البر أو كانوا في بيوتهم يشعلون النار أو المدافئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى أن هذه النار عدو لكم، فإن النار تحرق وإن النار تؤذي، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى قال: احترق بيت في المدينة على أهله، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تنامون، يعني لا تتركون النار مشتعلة حتى تنامون. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا كان عندهم مدفأة ولا كانوا في بر أن يطفئوا النار قبل أن يناموا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وحكمة النهي خشية الاحتراق، حكمة النهي خشية الاحتراق، وقيد ذلك بالنوم، يعني قبل أن تناموا، لأن النوم عادة وقت غفلة، غالبا يغفل الناس فينامون، فربما صار التماس كهربائي في الدفاية، أو ربما احترق الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم محافظة على أرواح الناس أمر بالانتباه إلى هذه النار. وفي فصل الشتاء غالبا يكثر المرض عند الناس، لأن البرد يدخل في العظم، فيصاب الناس عادة بالإنفلونزا أو ما تسمى بالحمى، وهذه فيها تكفير عن ذنوب الإنسان إذا صبر واحتسب، يعني إذا ما اعترض على قضاء الله. خذ بالأسباب وخذ أدوية نعم، لكن لا تعترض على قضاء الله. وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم السائب، أم السائب الأنصارية رضي الله عنها، وكانت تضيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، من ضمنهم عثمان بن مضعون كان ساكن في بيت أم السائب الأنصارية، فمرضت بالشتاء، لما دخل الشتاء زاد المرض فمرضت، فزارها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الرحيم يزور كل الناس ويطمن على كل الناس، حريم أولاد أطفال كلهم مثل أولاده صلى الله عليه وسلم، فزار امرأة مرضت في المدينة، فلما جاءها قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، زفزفين يعني ترجفين، ما لك يا أم السائب تزفزفين، قالت: الحمى لا بارك الله فيها، الحمى مرض الإنفلونزا وغيره، قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب خبث الحديد، يعني كما يذهب الكير خبث الحديد، والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال ابن القيم رحمه الله قال: وأما هذه الحمى فإنها تصفي القلب من وسخه وأدرانه، وتخرج منه التعلق بغير الله تعالى والصبر على المصائب وعلى البلوى. فلا مانع أن يأخذ الإنسان بالأسباب ويروح يتعالج ويروح عند الطبيب، لكن يصبر ويحتسب ويعتقد أن هذا المرض الذي يصيبه ويصيب عياله في الشتاء إنما هو تكفير للخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى عن خطاياه. فاعتقد أن هذا المرض ليصيبك ولزوجك ولعيالك أنما فيه تكفير عن خطايا بني آدم. وأخيرا، من أحكام الشتاء المسح على الخفين وعلى العمامة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للناس المسح على الخف، والخف هو ما يلبس بالرجل من الجلود يسمى خفاء، والجورب ما يلبس من القطن، الإدلاقات تسمى جوارب، والخفاف اللي تلبس من جلود، من الجلد خف، والجوارب من القطن، وهي الإدلاقات عندنا. هذه كانت لها أحكام، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يمسحوا عليها، لأن في خلعها مشقة وبرد، فمن لبس الخفاف أو الجوارب على طهارة فله 24 ساعة من المسحة الأولى، من أول مرة تمسح أنت وضأت ثم لبست، من حين أن تلبس امشي ماشي، ومن حين أن ينتقض وضوءك ماشي، أول وضوء جديد راح تتوضأ وتمسح على الخف احسب 24 ساعة مسموح لك أن تمسح على هذا الخف ما دام أنك لبسته المرة الأولى على طهارة. وهذا في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر وهي الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فإن فيه اغتسال وهذا يلزم أن تخلع الخف. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. المقيم له 24 ساعة كان في بر ولا غيره، 24 ساعة من المسحة الأولى. انت وضعت ولبست الإطلاق، أنا خلني ماشي اعتبر الآن ما بدأ الحكم معاي، من أول مسحة أبدأ أمسحها عندي 24 ساعة. هذا بالنسبة للمقيم، وللمسافر 72 ساعة، يعني هذا يوم وليلة 24 ساعة، هذه ثلاث أيام بلياليها هي 72 ساعة. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة المحنكة. العمامة المحنكة كان يلبسون عمامة وبعدين يلفون العمامة على الحنك، هذه العمامة المحنكة يلفها على حنك تسمى العمامة المحنكة، وهي لف العمامة على الحنك. ومسح صلى الله عليه وسلم، لأن فتحتها مشكلة أصلا ما يستطيعون أن يفتحوا، لو افتحوا طاحت العمامة كلها. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة المحنكة. ولذا قال أهل العلم يجوز للإنسان إذا لبس عمامة محنكة يعني يصعب خلعها أن يمسح فوق رأسه. ونفس الشيء المرأة، المرأة إذا لبست الحجاب ملفوف مثل العمامة المحنكة فإنه يصعب عليه أن تخلعها فتمسح عليه. أما الطاقية والقحفية والكبوس والغترة والعقال فلا يمسح عليه، لأنه يستطيع الإنسان وبيسر أن يخلعه وأن يلبسه، فلا يدخل في أحكام المسح. هذا ما يتعلق بأحكام الشتاء. وأخيرا أذكر بهذا الشهر المبارك وهو شهر الله المحرم. أنا أجلت خطبتي إلى الأسبوع القادم بإذن الله حتى أتكلم عن قصة عاشوراء، مناسب أن أتكلم عن القصة كلها من بداية خروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه إلى وقوعه شهيدا، وبعض الأحكام والفوائد، لأن مناسب هذا يتعلق بالعاشر من محرم. لكن أذكر بأننا نحن في شهر الله الحرام، شهر المحرم، كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 4 أشهر حرم، 3 سرد وراء بعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذول 3 وراء بعض سرد، وواحد فرد وهو شهر رجب يسمونه رجب الأصم، رجب بعدين. لكن نحن الآن في الشهر المحرم، فلا يكثر الإنسان أو لا يفعل الإنسان أصلا المعاصي كما قال بعض أهل العلم، فإن كما أن الحسنات تضاعف فيه لشرف الزمان فكذلك السيئات تضاعف فيه لشرف الزمان. هذا واحد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام، والحديث في مسلم، بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وإحنا ذكرنا في المقدمة أن الصيام في هذا الشهر الغنيمة الباردة في الشتاء، ووقع المحرم الآن في الشتاء، فيكثر الإنسان من الصيام، حتى أن بعض السلف كان يصوم محرم كله، من أول ما يدخل محرم يصومون قربة لله تعالى. أما العاشر من محرم المسمى بعاشوراء فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى صيامه، وقد كان صومه قبل رمضان واجبا، كان الناس يصومون وجوبا العاشر من محرم. في السنة الثانية لما فرض رمضان صار صوم عاشوراء سنة، وعاشوراء له أسباب سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في الخطبة القادمة خاصة لعاشوراء وأحكام عاشوراء. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، جعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلا صلاتكم يرحمكم الله.